الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيلهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، درسنا هذا اليوم في علم الفرائض، ونعيد ما سبق أن تكلمنا عليه من الأصول التي ينبغي لطالب العلم في هذه المادة أن يكون ملما بها قبل أن يبدأ بالقسمة، وقبل أن يبدأ بمعرفة الفروض ومعرفة الوارثين من الرجال والوارثات من النساء. هذه المبادئ التي ينبغي لطالب العلم أن يكون مدركا لها، أن يعرف أركان هذا العلم، وأن يعرف شروط الإرث، وأن يعرف أسباب الإرث، وأن يعرف أيضا موانع الإرث، وهي موضوعنا في هذه الليلة. فقلنا بأن أركان الإرث ثلاثة: وارث ومورث وحق موروث. لا بد من هذه الأركان الثلاثة: الوارث الذي يريد أن يأخذ المال، والمورث الذي ترك المال، والحق الموروث المال الذي نريد أن نقسمه. لا بد من معرفة هذه الثلاثة أركان الإرث. نسميها الأركان لأنها جانب الشيء الأقوى. وارث الذي يريد أن يقبض بعد وفاة والده، أو بعد وفاة ولده، أو بعد وفاة زوجه أو زوجته أو أمه أو إلى آخره، هذا نسميه وارث. ومورث الذي ترك، كان المال له فلما توفي أصبح لمن بعده. وحق موروث هو الذي نريد قسمته من مبالغ نقدية، من عقار، من عروض تجارة، غير ذلك. وارث ومورث وحق موروث. انتهينا من معرفة هذه الثلاثة، انتقلنا إلى شروط الإرث. لابد من معرفة هذه الشروط، شروط الإرث. الشرط الأول: تحقق موت المورث. نعرف أن فلانا مات، نتحقق موته لأجل أن نقسم ماله. أما إذا كان مريض لا يزال، فلا يصح أن نقسم شيئا من ماله. تحقق موت المورث، إما بمشاهدة، أو بشهادة عدلين، أو حكمنا بموته، أو تقديرا حكمنا بموته. مثل أي شيء؟
المفقود.
مثل أي شيء؟
المفقود.
إذا كان غالب سفره السلامة له حكم، وإذا كان غالب سفره الهلاك له حكم آخر. أو تقديرا كالجنين في بطن أمه. الشرط الأول: تحقق موت المورث. الشرط الثاني: تحقق حياة الوارث. تحقق حياة الوارث، عندما مات فلان من الناس كان هذا الوارث حي موجود، إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون في بطن أمه، فنقول تحقق حياة الوارث. الثالث: العلم بمقتضى التوارث. العلم بمقتضى التوارث، جاء يريد نصيبه قلنا لماذا؟ قال لأني أب أراد أن يأخذ حصته من التركة. لماذا؟ قال لأني ابن. قالت لأني زوجة. قالت لأني أم. نعرف السبب الذي من أجله جاء هذا يطلب المال، تحقق موت المورث قبل كل شيء. أما إذا كان المورث لا يزال حي ما يصح أن نقسم ماله، تحقق موت المورث وتحقق حياة الوارث. الذي يريد المال نتحقق أنه موجود حينما مات المورث. لذلك الآن عندما يحصل حادث يكتب في الساعة توفي فلان مثلا الساعة 5، وتوفي فلان الساعة 5:05، فالذي توفي الساعة 5:05 يرث الذي توفي الساعة 5، يعني قبله بخمس دقائق، وأما الذي توفي أولا فهو لا يرث. تحقق حياة الوارث، ثم العلم بمقتضى التوارث. انتقلنا بعد ذلك إلى الأسباب. الأسباب، السبب هو الذي يوصل إلى الشيء. لماذا توصلت إلى الإرث؟ أسباب الميراث. ومر بنا قول الناظم: أسباب ميراث الوراء 3، كل يفيد ربه، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. أسباب الميراث هي التي يتوصل بها. الأسباب 3، وقول آخر الأسباب 4. الذي قالوا 3 قالوا نكاح وولاء ونسب، والذين قالوا 4 قالوا نكاح وولاء ونسب وبيت المال. وبيت المال، ومنهم من قال بيت المال إذا انتظم، والأئمة الحنابلة قالوا بيت المال حافظا للمال وليس سببا. نكاح، ما هو النكاح؟ قال هو عقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل وطء ولا خلوة. عقد الزوجية الصحيح، نستبعد العقد الباطل. عندنا عقد نسميه باطل ما اختل ركنه، وعقد نقول فاسد ما اختل شرطه. فالذي يحصل به التوارث هو عقد الزوجية الصحيح، وإن لم يحصل وطء ولا خلوة. لو عقد مشرقي على مغربية وهو في المشرق وهي في المغرب، ثم مات أحدهما، فإن الآخر يرث وإن لم يحصل وطء ولا خلوة. طيب، المطلقة طلاقا رجعية، وش قلنا فيها؟ المطلقة ترث ما دامت في العدة. المرأة إذا طلقها زوجها طلاقا رجعيا فهي ترث ما دامت في العدة، وبموته تنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة. تنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة، فهي ترث ما دامت في العدة. وأما إذا كان الطلاق بائنا، فإن كان بناء على طلبها وبعوض فلا توارث. وإن كان الطلاق بائنا واتهم بقصد حرمانها من الإرث، لأنه إذا كان عنده أولاد وهي وحدها ترث الثمن، وإذا كان ما عنده أولاد وهي وحدها ترث الربع، فأراد أن يحرمها وطلقها طلاقا بائنا، وأقام الدعوى أنه يريد حرمانها من الإرث فهي ترث ما لم تتزوج أو ترتد. لو بعد كذا سنة، لو دخل الرجل في غيبوبة وجلس 5 سنوات 7 سنوات 10 سنوات فهي ترث ما لم تتزوج، لأن إذا تزوجت انتقلت من عصمة هذا الزوج إلى زوج آخر. أو ترتد، أو ترتد لأنها إذا ارتدت أصبحت في دين غير دين الإسلام ولا توارث بين مسلم وكافر، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل 3: رق وقتل واختلاف دين. فافهم فافهم، فليس الشك كاليقين. المهم أن أسباب الإرث نكاح وولاء ونسب. الولاء قلنا إنه عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. فلو أن زيدا من الناس أعتق عمرا، ثم اشتغل عمرو هذا وأصبح عنده مال، وبعد ذلك مات، المال يكون لمن أعتق إذا ما خلف ورثة. إذا ما خلف ورثة، ما عنده إخوان أحرار ولا عنده أبناء يرثونه، فالمال يكون لمعتقه، المال يكون لمعتقه. هذا معنى الولاء. الولاء يقول العلماء هو عصوبة، هو سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. فلأجل هذا السبب ورث المعتق من المعتق. والنكاح قلنا عقد الزوجية الصحيح، وإن لم يحصل وطء ولا خلوة. قد توجد الأسباب الثلاثة في مسألة واحدة: نكاح وولاء ونسب. نكاح وولاء ونسب. لو أن شخصا من الناس وجد ابنة عمه رقيقة فاشتراها واعتقها وتزوجها ثم ماتت، فهو معتق وهو ابن عم وهو زوج. اجتمعت الثلاثة الأسباب في مسألة واحدة. وجدها تباع رقيقة فاشتراها وتزوجها وأعتقها، اشتراها وأعتقها وتزوجها على أساس أنها حرة بعد العتق. فالنسب يكون ابن عم، وفي الزواج زوج، وفي الولاء معتق. فقد توفرت الأسباب الثلاثة في هذه المسألة. بقي علينا الموانع، موانع الإرث. رجل توفي وله ابنان، أحدهما اسمه زيد والثاني اسمه خالد. قلنا المال لزيد وحده. لماذا؟ قال خالد وأنا. قلنا ليس لك شيء. لماذا؟ لأنه قاتل، لأنه قاتل، فما دام قاتل لا يستحق شيئا لأنه قتل أباه. مسألة ثانية: رجل له ابنان محمد وخالد، فقلنا المال لمحمد دون خالد. قال خالد ولما؟ قلنا لأنك رقيق والرقيق لا يرث. مسألة ثالثة: قلنا المال لمحمد. قال خالد ولما؟ قلنا لأنك على غير دينه. فإذا وجدت هذه الموانع الثلاثة فهي تمنع من الإرث: رق وقتل واختلاف دين. لا بد أن ندرك هذه الأمور، هذه من الموانع. من الموانع من الإرث يمنع الشخص من الميراث، كونه رقيقا، كونه قاتلا، كونه مخالفا للدين، فلا توارث بين مسلم وغيره. نعم، اقرأ الموانع.
بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: موانع العرض. ما معنى المانع لغة واصطلاحا؟ الحائل.
المانع لغة الحائل الذي يحول، نقول هذا مانع، يمنع من الإقدام، يمنع من الدخول، هذا في اللغة. واصطلاحا ما يلزم من وجوده العدم، واصطلاحا ما يلزم من وجوده العدم. وجد هذا المانع عدم الإرث، وجد كونه قاتل لا إرث، وجد كونه رقيق لا إرث، وجد كونه مخالفا للدين لا إرث. فالمانع ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود. إذا عدم، يعني إذا كان لم يقتل أو كان غير مخالف للدين أو كان غير رقيق، قد يوجد الإرث وقد لا يوجد. نعم.
لغة الحائل بين الشيئين، واصطلاحا ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم.
لازم نعرف لغة. المانع هو الحائل بين الشيئين. الحائل، وقفنا واحد عند الباب قلنا لا يدخل أحد، وش نسميه؟ مانع، لأنه يمنع من أراد الدخول، يمنع، قلنا لا يخرج أحد، يمنع من أراد الخروج. البواب في المدرسة نقول لا يخرج من الطلبة أحد، ماذا نسميه؟ مانع، لأنه يمنع أحدا يدخل، يمنع أحدا يخرج إلى آخر. فالمانع هو الحائل، هو الحائل بين الشيئين. واصطلاحا ما يلزم من وجوده العدم. قلنا المانع الرق، إذا وجد الرق عدم الإرث. المانع القتل، إذا وجد القتل عدم الإرث. المانع اختلاف الدين، إذا وجد اختلاف الدين عدم الإرث. فهذا معنى قول المؤلف رحمه الله: ما يلزم من وجوده العدم. نعم.
ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته.
ولا يلزم من وجوده، ولا يلزم من عدمه وجود. إذا ما هو بمجرد ما يكون الولد غير قاتل نقول لا لك ميراث، أو بمجرد ما يكون غير رقيق لك ميراث، أو بمجرد ما يكون غير مخالف نقول لا، قد يوجد وقد لا يوجد. لكن إذا وجد المانع قطعنا، قطعنا بأي شيء؟ بعدم الإرث. نعم.
ولا عدم لذاته أقش شر.
نعم.
كم موانع الإرث؟
كم موانع الإرث؟ موانع الإرث ثلاثة: الرق والقتل واختلاف الدين. ثلاثة تمنع من الإرث، سواء كان أبا، ابنا، زوجا، زوجة، أخا، أختا إلى آخر. إذا وجد أحد هذه الثلاثة امتنع الإرث، ويمنع الشخص، أي شخص كان، من الميراث. واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف فيك. رق، قلنا من وش تعريف الرق؟ الرق عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. وقتل ما أوجب قصاصا أو دية أو كفارة. رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. نعم.
موانع الإرث ثلاثة: رق وقتل واختلاف دين.
نعم.
مثال: شخص خلف ابنا قاتلا وعما.
إنسان عنده ابن وعم، الابن أغواه الشيطان وقتل أباه، يريد المال، وجاءوا من ترك هذا الشخص؟ قالوا ترك هذا الابن القاتل. ومن أيضا ترك؟ عم. نقول المال للعم. الابن أقرب، نعم أقرب، ولكنه ولكن وجد مانع وهو القتل، لأنه قتل أباه تعجلا في المال فعوقب بنقيض قصده، فلا يستحق من المال شيئا. فيقول مثاله: لو أن شخصا ترك ابن، يعني ابنا له، وابن ابن ابن عم يلتقي به بالجد الخامس أو السادس، وهذا الابن يعني ابنه هو القاتل، وابن ابن ابن العم موجود، نقول المال لابن ابن ابن العم، وأما الابن ابن المتوفى فلا يرث لوجود مانع وهو القتل. نعم.
شخص خلف ابنا قاتلا وعم، المال للعم فلا شيء للابن اكتسابه.
لو كانت المسألة عادية ما فيها قتل، وخلف شخص ابن وعم، المال لمن؟ ابن وعم، خلف ابنه وخلف عمه وجاءوا يريدون القسمة، نقول كيف نقسم؟ المال للابن وحده ولا شيء للعم. لو أن شخصا خلف أخا وعما، المال لمن؟ المال للأخ وليس للعم شيء. لكن هذه المسألة خلف ابنا وعما، الابن اعتراه مانع، ما هو هذا المانع؟ قاتل. نقول وجوده كعدمه ولا يستحق من الميراث شيء، والمال للعم. نعم.
مثال آخر: ابن رقيق وابن يهودي وعم، المال للعم لما ذكر.
عنده الرجل ابنين وعم. لو كانت المسألة عادية، ترك رجل ابنين محمد وخالد وعمه علي، نقول المال بين محمد وخالد يقتسمونه، وأما عمه علي فليس له شيء. لكن هذه المسألة ترك ابنين، طيب الابن الأول تبين لنا أنه رقيق وجوده كعدمه، الابن الثاني على غير دينه وجوده كعدمه، المال لمن؟ المال للعم، والأبناء ليس لهم شيء. كذلك لو كان له ثلاثة أبناء، الأول قاتل، الثاني رقيق، الثالث على غير دينه، وابن ابن ابن عم، نقول المال لابن ابن ابن العم وليس للأبناء الثلاثة شيء، لأن الأول قاتل والثاني رقيق والثالث على غير دينه، وكل واحد منهم به مانع من موانع الإرث. نعم.
ما معنى الرق لغة واصطلاحا، وما حكم إرثه؟ لغة العبودية.
الرق بمعنى العبودية، واصطلاحا عجز، عجز حكمي، يعني ليس عجزا جسمانيا، فقد يكون الرقيق من ناحية الجسم أقوى من عدد من الناس، لكن نقول عجز حكمي، حكمنا عليه حكم، عجز حكمي يقوم بالإنسان. ما أسباب هذا العجز؟ أسبابه الكفر، وجد الرق تسلسل لأنه نتيجة كفر، نتيجة كفر. نعم.
لغة العبودية واصطلاحا هو عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، فلا يرث الرقيق بجميع أنواعه ولا يورث، بل هو وما في يده لسيده.
كم الرقيق لا يرث بجميع أنواعه، سواء كان
كم أقسام الرق؟ ستة: القن والمكاتب
وال... هذا أقسام الرق. قن يعني خالص رقيق، ومكاتب، المكاتب هو الذي يشتري نفسه من سيده وهو قن ما بقي عليه درهم. القن والمكاتب. نعم.
كم أقسام الرق؟ ستة: القن والمكاتب والمدبر.
والمدبر رجل عنده رقيق وقال بوفاة فلان يكون حر، هذا نقول مدبر. نعم.
وأم الولد.
وأم الولد إذا وقعها سيدها وحملت بما فيه خلق إنسان فهي تعتق بمجرد موته من كل ماله. تعتق يعني إنسان عنده جاريتين، جارية وقعها وما حملت، وجارية وقعها وحملت، التي لم تحمل من حق أولاده أن يبيعوها بعد وفاة والدهم، وأما التي حملت فهي تعتق بمجرد موته رضي الورثة أو لم يرضوا، وأما التي لم تحمل لا تبقى جارية، إلا أنه لا يصح أن يواقعوها بعد أن واقعها والدهم، وإنما يبيعوها أو يقوم أو تقوم بأي عمل بدون مواقعة. التي لم تحمل تبقى رقيقة، والتي حملت تسمى أم ولد، سواء كان هذا الولد حي ولا ميت، سواء كان حيا أم ميتا فهي تسمى أم ولد، وتعتق بمجرد موته، وهي إذا مات أحد أقاربها وهي لا تزال أم ولد فلا ترث. نعم.
والموصى بإتق.
والموصى أوصى، قال فلان أوصى عندما أراد أن يموت، قال تعطى جماعة تحفيظ القرآن من مالي 5000 ريال، ويعتق عبدي فلان أو تعتق جاريتي فلانة، هذا يعتبر أوصية، وقلنا نستأذن الورثة فيما زاد على الثلث، نستأذن الورثة فيما زاد على الثلث، فالموصى بعتقه يعتبر رقيقا. نعم.
والمعلق عتقه بصفة.
إذا كان كذا يعتق، إذا جاء رمضان يعتق فلان، إذا جاء موسم الحج يعتق فلان، إذا نزل المطر يعتق فلان، معلق بصفة، هذا كله نوع يعني قسم من أقسام الرق. نعم.
ما معنى المبعض وما حكم إرثه؟
ما معنى المبعض؟ المبعض نصف حر ونصف عبد، فهو يرث نصف ميراث الحر. المبعض نصفه من كان نصفه أو ربعه أو ثلثه، يعني قسم من اثنين يشتركون في رقيق، واحد اعتق نصيبه والثاني لم يعتق، فهو يرث بقدر ما فيه من الحرية. إذا كان نصف رقيق ونصفه حر يرث نصف ميراث حر، وهكذا. نعم.
المبعد هو الذي أعتق بعده، وأما حكم ميراثه فإنه يرث ويورث ويحجب بحسب ما فيه من الحرية عندنا، خلافا للثلاثة مالك والشافعي وأبو حنيفة. مبن نصفه حر، وأم وأم حران، للابن نصف ماله لو كان حرا وهو ربع وسدس، وللأم ربع والباقي للعم.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Thank you.